بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري، تلي فضيلة الشيخ العلام أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب، قال: لا يألمون وكذب. انتهى كلام رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول كون الأطفال يألمون هذا شيء محسوس ومعقول، أما كونه محسوسا فإنك إذا عملت شيئا في جسد الطفل مما يؤلم فإنه يتألم لذلك ويبكي بكاء شديدا، تحس منه بأنه تألم، ولو وضعت عليه أو وجد في ثيابه شيء من الحشرات التي تلدغ كالذرة أي النملة والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعموس، فإنه يتألم ألما شديدا ويبكي بكاء حارا. وأما من ناحية المعقول فإنه إنسان يتألم مما يتألم منه الإنسان الذي يعرف عن نفسه ويتكلم، فالجبلات التي جبل عليها الإنسان وجدت معه وخلقت معه ولا تزال تنمو فيه، ومن قال خلاف ذلك فقد خالف المحسوس والمعقول، وبالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. أقول: قد علم الله عز وجل خلقه جميعا وقسمهم إلى فريقين: أولا فريق السعداء وهم أهل الجنة، وثانيا فريق الأشقياء وهم أهل النار، وعلم ما هم عاملون. ويجب أن نعلم أن السعادة بقدر من الله وبسبب من الإنسان، والله له في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، فهو لا يعذب أحدا بغير ذنب ولا تكتب عليه الشقاوة إلا بسبب منه، والله لا يظلم أحدا من خلقه. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف أي الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه. متفق عليه. فالذي يجب أن نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، كما أن نؤمن أن الله لا يظلم أحدا شيئا. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: إن الله ليظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جهة أخرى يجب أن نعلم أن الخلق خلق الله والأرض أرضه، وأنه هو الذي خلق الخلق ورزقهم، ولو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة، قلتهم أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، ولكن مع هذا كله صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مقدمة سنن ابن ماجة عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، حدثني من ذلك بشيء على الله أن ينفعني به. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال أتيت زيد بن الثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 62. قال شيخنا النجم رحمه الله: ولكن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: يلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بالله التوفيق. آخر مسألة، يقول البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال شيخنا النجم رحمه الله: وإذا سمعت رجلا يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب. وأقول إنه لا يطعن، يقول شيخ النجم رحمه الله، يقول إنه لا يطعن على الآثار إلا مفتون، وإلا فإن الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. رواية: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الإمام الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وأقول يقول شيخنا النجم رحمه الله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله مبين لمجمله مخصص لعمومه مبين لناسخه ومنسوخه، ولا يجوز لأحد أن يطعن في الآثار التي تبين شرع الله وتوضحه، ولا يفعل ذلك إلا من في إيمانه خلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. ويجب أن نعرف قدر السنة وموقعها في الإسلام، وأن نعمل على حفظها ونشرها، وأن نعلم أن من قدح فيها فإنه قد قدح في الإسلام شام أبا. قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أقول لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق، قد سجل لنا القرآن عن المنافقين كذلك الكفار طعنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عن الكفار ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقوله تعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقوله وكقوله عن المنافقين ومنه الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، والأذن خير لكم أذن، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله أي من قال شيئا أي من قال له شيئا صدقه، ومن قال حدثه فينا صدقه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، إلى غير ذلك مما أخبرنا الله به عن الكفار والمنافقين. الذي يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم دلل على نفسه أنه كافر أو منافق، أما الطعن على الصحابة فهو طعن في الدين. الذين كفروا الصحابة كالرافضة والخوارج إنما أرادوا بتكفيرهم إياهم الطعن في ديننا، لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين إلينا فهم الذين بلغوه إلينا. والطعن في الشهود طعن في القضية، والصحابة شهودنا والقرآن يشهد لهم بأنهم كانوا على خير، بأنهم حملوا الإسلام بأمانة وصدق وإخلاص وبلغوه إلينا غضا من غير زيادة ولا نقص، ومن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. يقول الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، قال لا يألمون وكذب، انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله أقول كون الأطفال يألمون هذا شيء محسوس ومعقول، أما كونه محسوسا فإنك إذا عملت شيئا في جسد الطفل مما يؤلم فإنه يتألم لذلك ويبكي بكاء شديدا تحس منه بأنه تألم، ولو وضعت عليه أو وجد في ثيابه شيء من الحشرات التي تلدغ كالذرة أي النملة والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعموس فإنه يتألم ألما شديدا ويبكي بكاء حارا. وأما من ناحية المعقول فإنه إنسان يتألم مما يتألم منه الإنسان الذي يعرف عن نفسه ويتكلم، فالجبلات التي جبل عليها الإنسان وجدت معه وخلقت معه ولا تزال تنمو فيه، ومن قال خلاف ذلك فقد خالف المحسوس والمعقول. وبالله التوفيق. ثم قال البربهاري رحمه الله وعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. أقول قد علم الله عز وجل خلقه جميعا وقسمهم إلى فريقين: أولا فريق السعداء وهم أهل الجنة، وثانيا فريق الأشقياء وهم أهل النار، وعلم ما هم عاملون. ويجب أن نعلم أن السعادة بقدر من الله وبسبب من الإنسان، والله له في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، فهو لا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا تكتب عليه الشقاوة إلا بسبب منه. الله لا يظلم أحدا من خلقه، قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف أي الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه. متفق عليه. فالذي يجب أن نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، كما أننا نؤمن أن الله لا يظلم أحدا شيئا، قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جهة أخرى يجب أن نعلم أن الخلق خلق الله، والأرض أرضه، وأنه هو الذي خلق الخلق ورزقهم، ولو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذه العبارة وردت عن بعض الصحابة، قلتهم أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن الثابت، ولكن مع هذا كله صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مقدمة سنن ابن ماجة عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، حدثني من ذلك بشيء على الله أن ينفعني به. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال أتيت زيد بن الثابت وقال أتي زيد بن الثابت فاسأله أتيت زيد بن الثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم 62. قال شيخنا النجم رحمه الله ولكن الله عز وجل قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى يلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بالله التوفيق. آخر مسألة يقول البربهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال شيخنا النجم رحمه الله وإذا سمعت رجلا يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب. وأقول إنه لا يطعن يقول شيخ النجم رحمه الله يقول إنه لا يطعن على الآثار إلا مفتون وإلا فإن الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكل على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه إنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. في رواية لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الإمام الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وأقول يقول شيخنا النجم رحمه الله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله مبين لمجمله مخصص لعمومه مبين لناسخه ومنسوخه ولا يجوز لأحد أن يطعن في الآثار التي تبين شرع الله وتوضحه ولا يفعل ذلك إلا من في إيمانه خلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. فيجب أن نعرف قدر السنة وموقعها في الإسلام وأن نعمل على حفظها ونشرها وأن نعلم أن من قدح فيها فإنه قد قدح في الإسلام شام أبا. قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أقول لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق. قد سجل لنا القرآن عن المنافقين كذلك الكفار طعنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عن الكفار ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقوله تعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقوله كقوله عن المنافقين ومنه الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم أذن يعني كما قال ابن كثير رحمه الله أي من قال له شيئا صدقه ومن قال حدثه فينا صدقه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى غير ذلك مما أخبرنا الله به عن الكفار والمنافقين. الذي يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم دلل على نفسه أنه كافر أو منافق. أما الطعن على الصحابة فهو طعن في الدين. الذين كفروا الصحابة كالرافضة والخوارج إنما أرادوا بتكفيرهم إياهم الطعن في ديننا، لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين إلينا، فهم الذين بلغوه إلينا. والطعن في الشهود طعن في القضية، والصحابة شهودنا، والقرآن يشهد لهم بأنهم كانوا على خير، بأنهم حملوا الإسلام بأمانة، بأمانة وصدق وإخلاص، وبلغوه إلينا غضا من غير زيادة ولا نقص. ومن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.